فإن المخدرات سم قاتل
سم قاتل
وعدو صائم
صائم
فما بالك بمن يتعاطى هذه الأيام ما يسمى بالشبو أو غير ذلك من المخدرات التي تذهب المروءات وتذهب الديانات وتذهب الاستقامات وتسبب للإنسان كل البليات.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
سم قاتل ذكر من شأن هذا المخدر أن الإنسان يصبح مدمنا عليه من أول شمة. ذكر من حال هذا المخدر أنه يغير حياة الإنسان فيصبح وحشيا يبحث عن الحرام والآثام لما يقع في نفسه من محبة الجنس وغيره ويؤدي به في آخر المطاف إلى إزهاق نفسه أو إلى إزهاق نفس غيره.
وهي بعنوان تحذير الشباب من المخدرات وأسباب الفساد، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له مراحل يخرجه طفلا ضعيفا ثم يكون شابا قويا ثم يرجع شيخا هرما إلى ضعفه الأول. ولو نظرنا إلى حياة أسلافنا لوجدنا أنهم كانوا على خير عظيم في زمن قوتهم، في زمن شبابهم، في زمن رشدهم. ومن ذلك أنهم كانوا كثير العبادة، وهذا الذي يصلح فيه الحال والمآل. فعبد الله بن عمرو كان صواما قواما قراء للقرآن، والدليل على ذلك ما في الصحيحين أنه تزوج امرأة فبقيت عنده ليال لم يكشف لها غطاء، ثم شكاه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أردت إلا الخير، أصوم النهار وأقوم الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الشهر 3 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم من الشهر أو صم يوما وأفطر يومين قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. قال واقرأ القرآن في شهر. قال أطيق أكثر من ذلك. قال فاقرأه في 20 ليلة. قال أطيق أكثر من ذلك. قال فاقرأه في 10 ليال. ثم حدد له أن يقرأه في 7 ليال. شاهدنا أنه كان من أصحاب الصيام وأصحاب القيام. جاء في الحديث أنه كان يراجع مع أهله 4 أجزاء يصلي بها في الليل، الحديث بمعناه. وهكذا عبد الله بن عمر لازم المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليتفرغ لطاعة الله وليقبل على عبادة الله، وكان من شأنه أنه ينام ولا يصلي من الليل. فرأى رؤيا وكأن ملكين أخذ بضبعيه ثم قاداه إلى النار، فجاء ملك ثالث وقال لن تراعى إنك لست من أهلها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة حفصة بنت عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. ثم كان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وهكذا إذا تأملنا إليهم في العلم وجدنا مثل ابن عباس الذي كان صغيرا في سنه وكان عظيما في فهمه وعلمه، فقد كان يتنقل من بيت إلى بيت من بيوت الأنصار ومن بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحصيل العلم وتدوينه. فكان بعد ذلك من جلساء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين للأمة الإسلامية التي امتد ملكها من الهند والسند شرقا إلى الأندلس غربا. كانت في عهد عمر دون ذلك، لكنها كانت قد امتدت إلى المشرق والمغرب. وابن عباس وهو في صباه يعتبر مستشارا لأمير المؤمنين. وهكذا معاذ بن جبل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وهو ربما دون 20 أو في نحو ذلك من السنين. وهكذا أبو موسى الأشعري بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وهو في هذا السن أو يقاربه أو يجاوزه قليلا. جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب، وأما الكبار فكثير منهم رد الإسلام وأعرض. وأما الشباب كانت قلوبهم لينة ومصارعتهم عظيمة، وفي باب الجهاد لإعلاء كلمة الله كان لهم السبق. فها هو رافع بن خديج يتطاول في بعض الغزوات حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم صالحا للخروج، وها هو عبد الله بن عمر يعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرده. فلما كان يوم الخندق أجازه وأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ 15 سنة. وبها أخذ عمر بن عبد العزيز بتحديد سن الشباب ب15 سنة وسن البلوغ في ذلك. نعم عباد الله، وأما معاذ ومعوذ فقد ضربا أروع الأمثلة مع صغر سنهما ومع رقة عظامهما، حتى أن عبد الرحمن بن عوف حين نظر لنفسه يوم بدر بين هذين الشابين تقال لهما وقال كنت بين هذين الشابين
لو كنت بين أحسن منهما وإذا بأحدهما يشاوره سرا ويقول له يا عم. قال نعم. قال أين أبو جهل؟ قال وما تريد منه يا بني؟ قال أقسمت بالله لئن رأيته لا يفارقن سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ثم شاوره الآخر وقال يا عم أين أبو جهل بن هشام؟ قال وما تريد منه؟ قال أقسمت بالله لئن رأيته لا يفارقن سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا بأبي جهل بن هشام يمر من أمامه فيقول دونكما صاحبكما، فينطلقان إليه كالصقرين وضرباه حتى أثخناه، حتى كان بعد ذلك الخبيث يقول غير أكار قتلني، يتمنى أنه قتله الشجعان وقتله الفرسان مع أنه قتل بالصبيان، ولكنهم ليسوا كأي صبيان وليسوا كأي شبان، شبان ملئت قلوبهم بمحبة الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغضبون للإسلام ويضحكون للإسلام ويفرحون للإسلام ليلهم من أجل الإسلام في صلاة وذكر وقراءة وقيام، ونهارهم من أجل الإسلام في تعلم للقرآن وفي تعلم للأحكام وفي صيام وملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي العدنان. عباد الله، إن شأن الشباب شأن عظيم ينبغي لنا أن نهتم بهم في توجيههم في تعليمهم في تدريسهم، وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فينبغي للمسلم أن يحرص على بقاء ولده على الفطرة الإسلامية وعلى الطريقة السوية، وليحذر ألا يقع له الانحراف يمنة ولا يسرة. عباد الله، إن أمل الأمة بالشباب، إن أمل الأمة في تغيير واقعها الأليم الذي تمر فيه هذه الأيام ألقي على شبابها. ألا ولا عز لهذه الأمة ولا رفعة بواسطة شبابها إلا إذا أقبلوا على تعلم القرآن وعلى زيادة الإيمان وعلى المحافظة على الصلاة والزكاة والحج والصيام وعلى تحقيق أركان الإيمان وعلى تعلم ما يصلح به الحال والمآل. إن الإسلام لا يحرم على الشاب أن يعمل ليصل إلى الزواج أو ليعمل لبناء داره أو لشراء سيارته أو لغير ذلك مما هو مباح له، إنما المحرم عليه أن يرتكب المعاصي والآثام من الزنا واللواط والعادة السرية والسرقة وغير ذلك من الإجرام الذي يهوي بالشباب إلى مهاوي الذل والخسران، نسأل الله السلام والعافية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول عبده ورسوله، أما بعد، من عجيب غزو الكفار أن أدخلوا في عقول شبابنا ما يسمى بسن المراهقة، فتجد الشاب ينشأ في بيته وينشأ في حارته وفي مجتمعه وهو ينتظر لهذا السن أبوه لا ينهاه عن حرام، وأمه لا تدله على ما يقوم به من الطاعات والمبرات، ومجتمعه لا يعينه على طاعة الواحد العلام سبحانه وتعالى. المدرسة تعامل هذا الصنف كأنه غير مكلف، والمدرس لا يزيده إلا خبالا بإخباره أن هذا السن سن مراهقة يحتاج فيه الشباب إلى إخراج طاقته وإلى كذا وكذا. يا عبد الله، أنت مكلف منذ بلوغك، ليس في شرعنا سن المراهقة. سن المراهقة صاحبه مكلف، والملائكة تكتب أعماله وتدون عليه الآثام. ليس في الإسلام إلا الاستقامة على طاعة الملك العلام. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علموهم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن صاحب سن المراهقة مع الجوالات ينظر إلى الأفلام الخليعات، ويستخدم المراسلات القبيحات، لا يراقب ربه ولا يتابع نبيه. الآن صاحب سن المراهقة عرضة لتعاطي المخدرات، يخرج من بيته في صبحه فلا يرجع إلا في آخر ليله، وإذا به قد انقلب دماغه لكثرة ما يتعاطى. أهونهم حالا من يتعاطى القات والشمة والدخان وغير ذلك، فما بالك بمن يتعاطى هذه الأيام ما يسمى بالشبو أو غير ذلك من المخدرات التي تذهب المروءات وتذهب الديانات وتذهب الاستقامات، وتسبب للإنسان كل البليات. ذكر من شأن هذا المخدر أن الإنسان يصبح مدمنا عليه من أول شمة. ذكر من حال هذا المخدر أنه يغير حياة الإنسان فيصبح وحشيا يبحث عن الحرام والآثام لما يقع في نفسه من محبة الجنس وغيره، ويؤدي به في آخر المطاف إلى إزهاق نفسه أو إلى إزهاق نفس غيره. نعم عباد الله، أصبح الشباب يقتلون أنفسهم في الطرقات ويقتلون غيرهم في الطرقات. أصبح الشباب يتعاطون كثيرا من السرقات. أصبح الشباب في بعد عن طاعة الملك الوهاب سبحانه وتعالى. والسبب عدم الصيانة وعدم الديانة، والسبب أن الشباب لم يجدوا من ينتشلهم من هذا البلاء العظيم الذي يأزهم إليه الشيطان وأهل الإجرام وأهل الكفران إلى غير ذلك. فعلى المسلمين أن ينتبهوا لأبنائهم وأن يوعوا شبابهم، فإن المخدرات سم قاتل وعدو صائل، من دخل فيه يئس من حياته ولم يستفد منها بعد ذلك إلا استفادة المجنون من أكله وشربه وتبعله ونومه. عباد الله، إن هذه المخدرات التي تنتشر في المدن والقرى والبوادي، لنعلم أنها ما دخلت لبناء مساجدنا، ولم تدخل لتطوير أوطاننا، ولم تكن لصيانة أعراضنا، وإنما جيء بها لإفسادنا وإفساد أبنائنا وإفساد بناتنا وإفساد مجتمعاتنا. إن الدولة التي تنتشر فيها المخدرات ينتشر فيها جميع أنواع البلاء من الزنا والسرقة واللواط والاغتصاب والعادات القبيحة. يصبح الشباب في حيرة من شأنهم، يصبح الشباب عبء على المجتمع الذي يعيشون فيه، عبء على آبائهم وعلى أمهاتهم وعلى أزواجهم. عبء على إخوانهم وأخواتهم. فالله الله يا عباد الله، راقبوا الله بأنفسكم، راقبوا الله بأنفسكم، واحذروا على شبابكم وشاباتكم من هذه البلايا الطامات، فوالله لما يقع من الزلازل أهون مما يقع من هذا البلاء، وما يقع من القتل والقتال أهون من أن يقع هذا البلاء. وإياك أن تجعل نفسك أيها الشاب عرضة للاختبار، كن على حذر، لا تتناول شيئا لا تعرفه، ولا تجالس إلا الأبرار، واحذر من مجالسة الأشرار، فإننا في دنيا لا يؤمن فيها إلا القليل. قال حذيفة بن اليمان: ولقد عد علي زمان لا أبالي أيهما بايعت، إن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه، وإن كان مسلما ليردنه علي دينه، وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. اجعل ابنك بجانبك وعاجل بتزويجه، واحذر على اختلاطه بالنساء الأجنبيات، اجعل ولدك نصب عينيك، لا تشغل نفسك بتحضيره للمستقبل، وإذا به يذهب إلى أحضان أصحاب المخدرات، باع دينه وباع دنياه وباع آخرته بشهوة زائلة، سرعان ما تقضي على شبابه، يتغير وجهه إلى التجاعيد، يتغير فكره إلى الوساوس والخرابيط، يتغير شأنه من الإصلاح إلى الأفساد، من الإفساد. أعاذنا الله وإياكم من الفساد. اللهم جنب شبابنا الشرور، واهدهم إلى الخير والمبرات يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.